الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ومصلي على محمد وعلى كان الكلام في وقت صلاة الفجر، وقلنا في المقام الأول من بحث وقت صلاة الفجر إن وقتها من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر. اليوم نريد أن ندخل في نقطة لم يدخل بها الشيخ المصنف، وهي أنه بأي شيء يعرف الطلوع. عرفنا في المقام الأول أن وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر، لكن بأي شيء يعرف الطلوع؟ تتذكرون ذاك الخلاف في أنه متى يتحقق الغروب؟ يتحقق الغروب بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية؟ مثل ذاك الخلاف هنا، لكن من زاوية أخرى، أنه بأي شيء يعرف طلوع الفجر. المعروف عند جميع المسلمين، طبعا هناك خلاف وهنا لا يوجد خلاف لكن يوجد بحث، المعروف عند جميع المسلمين أن طلوع الفجر يتحقق بطلوع الفجر الصادق الذي هو البياض المعترض في الأفق، وهو يحدث بعد الفجر الكاذب الذي هو البياض المستطيل المتصاعد عموديا في السماء، والذي شبه في الأخبار بذنب السرحان. هذا الفجر الصادق يكون بحوالي بعد 14 دقيقة من الفجر الكاذب. يوجد ضياء، أوضح، يوجد ضياء أو نور يظهر في الأفق بشكل أفقي ومستطيل هكذا، ويبدأ في الانتشار في السماء طولا وعرضا، ويشبه الخيط الأبيض الممتد مع الأفق ويستمر في الانتشار. وما يميزه عن الفجر الكاذب أن الفجر الكاذب ضياء أو نور يتصاعد بشكل عمودي في الأفق متجها إلى الأعلى وينتهي سريعا تتعقبه ظلمة، والفارق الزمني بين الطلوعين، طلوع الفجر الكاذب وطلوع الفجر الصادق، حوالي 14 دقيقة. شبه الفجر الكاذب بذنب السرحان، بذنب السرحان الأسود. لماذا؟ لأن الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد. شبه بذنب السرحان الأسود لأن باطن ذنبه أبيض وبجانبيه سواد. وشبه الفجر الصادق بالقبطية البيضاء، القبطية ثياب بيض رقيقة تنسب إلى القبط من مصر. وشبه أيضا ببياض نهر سوراء، وسوراء منطقة في العراق في بابل فيها نهر، وسمي الأول بالكاذب لتعقبه بالظلمة، بينما الصادق ينتشر الضياء بعده طولا وعرضا ولا تتعقبه ظلمة. فالعبرة إذن بوقت الطلوع الذي يجب عنده الإمساك وتجب عنده صلاة الصبح وبالتالي تصح، العبرة بالبياض المعترض الحادث الذي ينبسط في عرض الأفق وينتشر بعد ذلك. إذن فالطلوع الذي هو بداية وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الكاذب، وهو ذاك الضياء الذي ينتشر بشكل أفقي في الأفق، بخلاف الفجر الكاذب الذي ينتشر بشكل عمودي وبين جانبيه ظلمة ويختفي سريعا. واستدل على أن المراد بالطلوع طلوع الفجر الصادق، وأن وقت صلاة الفجر يبدأ عند طلوع الفجر الصادق بعدة روايات، منها صحيحة زرارة الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 211 أبواب المواقيت الباب 27 الحديث الخامس، قال وبإسناده عن سعد بن عبد الله الحديث رقم 4 محمد بن يعقوب، الحديث رقم 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، لكن ورد في ذيل الحديث رقم 4 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، فرقم 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله يعني شيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله. وطريق الشيخ الطوسي صحيح في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136-137، الطريق الثاني صحيح. عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الثقة المعروف، عن علي ابن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران جميعا، يعني علي ابن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران معا يرويانها عن حماد ابن عيسى. علي ابن حديد لم يوثق في كتب الرجال، وقال الطوسي في التهذيب والاستبصار بأنه ضعيف، في الاستبصار وصف حديثا بأن راويه ضعيف وهو علي بن حديد، وفي موضع آخر قال ضعيف جدا. وتوجد رواية تظهر علي بن حديد بأنه من مشايخ ابن أبي عمير في التهذيب، هكذا الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، لكن في ذلك تصحيف، والصحيح عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد. فعلي بن حديد مزامل لابن أبي عمير وليس من مشايخه، كما يشهد لذلك جملة من الأسانيد، فلا نستطيع توثيق علي بن حديد بناء على وثاقة مشايخ ابن أبي عمير، لكن لا مشكلة في ذلك في هذه الرواية، لأن علي بن حديد يروي الرواية في طبقة واحدة مع عبد الرحمن بن أبي نجران الذي هو الثقة الثقة بتعبير النجاشي، أي طبقة السادسة، لكن في جملة من الروايات هما في طبقة واحدة فقط في هذه الرواية، يبعد الجزم أنه من مشايخه ويروي عنه رواية واحدة، يبعد، ممكن. عن حماد بن عيسى ثقة، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، حريز بن عبد الله الثقة المعروف، زرارة الثقة المعروف، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الفجر، ركعتي الصبح وهي الفجر، إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا، إذا اعترض يعني كان الضوء معترضا في الأفق ليس متصاعدا بشكل عمودي. استدل بهذه الرواية على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إذا كان الضوء معترضا في الأفق، وأضاء حسنها، يعني واستمر في إضاءته طولا وعرضا، أي أنه كان يصلي عند طلوع الفجر الصادق، مما يدل على أن وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر الصادق. ولكن يمكن أن يقال أن الرواية نقلت فعلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفاجر، هذه الرواية نقلت فعلا، والفعل لا لسان له ليدل على التحديد، بل هو مجمل، غاية ما يدل عليه أن الصلاة بهذا الوقت جائزة وصحيحة، بل هو الوقت الأفضل للصلاة باعتبار لمكان التعبير بكان التي تدل على الاستمرار. لكن هل في الرواية دلالة على عدم جواز تقديم الصلاة قبل هذا الوقت؟ لا دلالة في الرواية على ذلك، غاية ما أفادته الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في هذا الوقت ومستمرا على الصلاة في هذا الوقت، فتفيد أن الصلاة بهذا الوقت صحيحة، بل هو الوقت الأفضل لمكان الاستمرار. لكن هل تدل على عدم جواز تقديم الصلاة على هذا الوقت بحيث أنه لا تصح الصلاة عند طلوع الفجر الكاذب؟ لا دلالة في الرواية على ذلك. هذه الرواية رقم واحد. ومن الروايات حسنة أو صحيحة أبي بصير الواردة في الجزء الرابع صفحة 209 الباب 27 من أبواب المواقيت، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، طريق الشيخ الصدوق إلى عاصم بن حميد في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل صفحة 61 برقم 158، حسن بإبراهيم بن هاشم، ولذلك عبرت عنها بأنها حسنة أو صحيحة على ذاك الخلاف في اعتبار رواية إبراهيم بن هاشم صحيحة أو حسنة. عن عاصم بن حميد كوفي ثقة، عن أبي بصير ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله، أبو بصير ليث المرادي ويكنى بأبي محمد، وقيل أنه أبو بصير الأصغر، روى الكشي روايات تدل على جلالته، قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء. وقلت التعبير بالقبطية البيضاء، القبطية ثياب رقيقة بيضاء تنسب إلى القبط من مصر لشدة بياضها، لكن التعبير إذا اعترض يعني مو تصاعد عموديا، ففي هذا وضوح بأن الرواية تتحدث عن أن وقت صلاة الفجر هو عند طلوع الفجر الصادق. قال فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ بعد ذلك يسأل عن وقت منتهى صلاة الفجر، هذا يأتي في المقام الثاني. قال هيهات، أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان؟ سيأتي هذا. إذن هذه الرواية ظاهرة بل صريحة الدلالة وحسنة السند وتدل على أن وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر الصادق. لكن الشيخ البحراني في الحدائق في الجزء السادس صفحة 191 حكى عن صاحب المنتقى منتقى الجمان في الأحاديث الصحاحة والحسان للشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني متوفى 1011 هجرية، قال أنه ناقش في سندها، نقل عنه ليس من ديدن صاحب الحدائق أن يناقش في الأسانيد بناء على إخباريته تبعا لإخباريته، لكنه نقل مناقشة. قال حكى عن صاحب المنتقى، لا أدري إن كان نقل ذلك عن المنتقى، راجعت مراجعة أولية بسيطة فلم أحضر على هذه المناقشة، لكن بنحو سريع جدا يعني لم أجدها في المنتقى، لا أدري ينقل ذلك عن المنتقى أم عن غيره. المناقشة أن الراوي متردد بين أبي بصير المكفوف وبين أبي بصير ليث المرادي، وكأن صاحب المعالم يناقش في وثاقة أبي بصير المكفوف فيقول في رواية الشيخ في التهذيب، هذه الرواية نقلها عن أبي بصير المكفوف، وفي رواية الصدوق نقلها عن ليث المرادي، وبالتالي وفي الكل عند الكليني نقلها رواها وأطلق ولم يقيد بإحداهما، وعليه فحيث أن الراوي مردد بين الثقة الذي هو المرادي وبين الضعيف الذي هو المكفوف، فلا وثوق بصحة تلك الرواية. هكذا ناقش صاحب المنتقى، قال هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي عن أبي بصير المكفوف، ونقلها الشيخ الصدوق عن أبي بصير ليث المرادي، ونقلها الشيخ الكليني عن أبي بصير بنحو المطلق، وحيث لا ندري أن الرواية عمن، عن المكفوف أم عن المرادي، فلا وثوق بصحة الرواية. ويرد على ذلك أولا أن رواية الشيخ في التهذيب خالية عن التقييد بالمكفوف، أيضا الرواية التي هذه الرواية نقلها الشيخ في الجزء الرابع من التهذيب صفحة 185 الحديث 514 خالية من التقييد بالمكفوف، والرواية المقيدة به بالمكفوف رواية أخرى بنفس مضمونها وليس نفس هذه الرواية. الرواية المقيدة بالمكفوف واردة في الجزء الثاني صفحة 39 الحديث 122، ورواها في الوسائل الجزء الرابع صفحة 213 أبواب المواقيت الباب 28 الحديث الثاني هذه الرواية، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت فمتى تحل الصلاة، قال إذا كان كذلك، فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس. الصياغة مختلفة وإن كانت الرواية بنفس المضمون، وحينئذ فالطوسي نقل الرواية بنحو المطلق بدون تقييد بالمكفوف هذه الرواية، والكليني نقلها بنحو المطلق، والصدوق نقلها عن ليث المرادي، فلا يوجد تنافي في الناقل ولا تردد في الراوي. ولكن يمكن أن يقال إن الرواية أخرى المقيدة بأبي بصير المكفوف، وإن اختلفت صياغتها عن هذه الرواية لكن الظاهر أنهما رواية واحدة، مما يوجب عدم الاطمئنان بأنها عن المكفوف أم عن المراد. ظاهر أنهما رواية واحدة لأن المضمون واحد تماما. نقرأ الروايتين. فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات، أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان؟ الرواية الأخرى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء. قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك. فقلت: ألست في تلك في وقت من تلك الساعة الآن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدها صلاة الصبيان. نفس المضمون لكن الصياغة مختلفة، فلعل قال يقول هي نفس الرواية وبالتالي التردد باقي، فهذا الرد الأول مردود. والرد الثاني أن المراد بأبي بصير هنا بالذات هو ليث المرادي، هنا لا يمكن أن يكون هو المكفوف، حتى على نقل الشيخ الصدوق. لماذا؟ لأن عاصم ابن حميد لا يروي إلا عن المرادي، لكن يمكن أن يرد من قال ذلك في رواية الشيخ الطوسي، هذه الرواية الثانية نقلها عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير المكفوف، فتبين أن عاصم ابن حميد يروي عن أبي بصير المكفوف. الرد الثالث وهو الصحيح أن المكفوف وهو يحيى بن القاسم أو يحيى ابن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق، وهو قد ولد مكفوفا. أبو بصير المكفوف الذي هو يحيى بن القاسم ثقة بلا أشكال، فسواء كانت الرواية عن ليث المرادي أو عن أبي بصير المكفوف الذي هو يحيى بن القاسم، كلاهما ثقة والرواية معتبرة على كلا التقديرين. أما البقية المكنين بأبي بصير مثل عبد الله بن محمد الأزدي ويوسف بن الحارث وحماد بن عبد الله بن أسد الهروي، فالأول وإن كان يكنى أبي بصير ولكنه غير معروف بهذه الكنية ولم تعد له رواية في الكتب الأربعة، ومثله في عدم المعروفية الاثنين الباقيين، وقد حققنا ذلك سابقا وقلنا إن أبا بصير مردد إما بين ليث ابن ليث المرادي ابن البختري أو يحيى ابن القاسم أو يحيى ابن أبي القاسم المكفوف، وكلاهما ثقة. هذه رواية ثانية إذن صحيحة سندا صريحة دلالة. رواية ثالثة بنفس المضمون في الجزء الرابع صفحة 210 أبواب المواقيت، ما عندها بنفس المضمون، قد تسأل لماذا آتي بأكثر من رواية، لوجود فقاهة إما رجالية وإما استظهارية. الرواية في الجزء الرابع صفحة 210 أبواب المواقيت الباب 27 الحديث الثاني، قال: هو بإسناده عن علي بن عطية، طريق الشيخ بإسناده من؟ هذا الرواية عن الصدوق، الرواية رقم واحد محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، وهذه الرواية وبإسناده عن علي بن عطية، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن عطية. وطريق الشيخ الصدوق إلى علي بن عطية في الجزء 30 صفحة 78 فيه علي بن حسان، وهو مشترك بين الواسط الثقة والهاشمي الضعيف، لكنه هنا الواسط الثقة كما صرح الصدوق بذلك في كثير من الروايات التي يرويها عن علي بن عطية. وإذا شككت وقلت لا أستطيع الجزم بأن المراد بعلي بن حسان هو الواسط الثقة، فهذه الرواية رواها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. الشيخ الكليني في ذيل الحديث قال ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية، والرواية حسنة السند. وأيضا الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن علي بن إبراهيم، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم لا مشكلة فيه، نفس طرقه إلى الشيخ الكليني في الجزء 30 صفحة 131. قال في الرواية أنه عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال الصبح هو، وفي نسخة الفجر هو، إذا رأيته معترضا كأنه بياض نهر سوراء، كأنه بياض نهر سوراء. قلت سوراء مدينة في العراق تابعة لبابل، فيها نهر كأن الرواية تشبه ببياضه الممتد في الأفق. هذه رواية ثالثة. إذا تبين أن وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ الذي قلنا أنه طلوع الفجر يقصد به طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الصادق الذي يعبر عنه في بعض الكلمات الفقهية بالفجر الثاني، وهو بعد الفجر الأول بحدود 14 دقيقة.
الفجر الأول كأنه
مات، يعني ظاهرة كونية ما 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 مذكور لك هذا الفجر، لا توهن به، أكو فجر في الكون، ظاهرة كونية، أكو فجر في الكون وهو بياض معترض عمودي ثم تعقبه ظلمة وبعد ذلك يخرج فجر. احنا نتعبد طبعا، ما ندري، فمو تكوينا لابد أن تكون الصلاة عند طلوع الفجر الثاني، لكن نريد أن نبحث في الروايات في الأدلة الشرعية أن وقت الصلاة قضايا تعبدية، وقت الصلاة عند طلوع الفجر الثاني، ولا لو كانت رواية تقول عند طلوع الفجر الأول لكان هو وقت صلاة الفجر. بقي بحث أننا قلنا الآن أن وقت الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر الصادق، والسؤال هو هل هو طلوع الفجر الصادق في مطلق الليالي؟ بعبارة أخرى، توجد ليالي تسمى الليالي المقمرة، وهي الليالي التي يظهر فيها القمر بقرصه كاملا، وقيل إنها من الليلة الثانية عشرة إلى الليلة الرابعة والعشرين من الشهر، من كل شهر، من الليلة 12 إلى الليلة 24. وظاهر تعليق الإمساك على التبين في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قلنا إن وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق، ووقت وجوب الإمساك في الصوم هو طلوع الفجر الصادق. جيد، الآية الكريمة وهكذا ظاهر بعض الروايات علقت الحكم على التبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. المقصود بالخيط الأبيض هو الضياء الممتد أفقيا في الأفق، يعني المقصود بالخيط الأبيض هو طلوع الفجر الصادق. السؤال هو هل أخذ التبين بنحو الموضوعية أم بنحو الطريقية؟ هذا هو السؤال. بعبارة أخرى، التبين حسن أخذ بنحو الموضوعية بحيث إذا لم نتبين البياض حسن وكان ضوء القمر قاهرا على بياض الفجر فإن الوقت لا يدخل ولا تصح الصلاة، أم يكفي التبين التقديري؟ نقول لو لم يكن ضوء القمر قاهرا على ضوء الفجر لتبين لنا، لكنه لم يتبين لقاهرية ضوء القمر على طلوع الفجر، فالتبين تقديري. والسؤال هل يشترط التبين الحسي بحيث لا يكفي التبين التقديري أم لا يكفي التبين التقديري؟ تتذكرون في بحث المياه، نجاسة المياه، الحكم منصب على النجاسة، على التغير، تغير الماء بالنجاسة حسن أم يكفي التغير التقديري؟ وماذا قلنا؟ أن التغير التقديري غير كاف في إثبات الحكم بالنجاسة. هنا شبيه بذاك البحث، أنه في الليالي المقمرة على فرض أن الساعات الدقيقة تقول أن الفجر الصادق يتحقق في الساعة الرابعة فجرا، لكن في الليالي المقمرة حصلت الساعة الرابعة فجرا ولم نتبين بياض الفجر، لا نراه حسنا، يوجد بياض لكن هذا البياض هو بياض ضوء القمر، واقعان الفجر قد طلع، لكن هل يكفي ذلك؟ نقول بحيث هكذا نقول لولا قاهرية ضوء القمر لكان ضوء الفجر واضحا وبالتالي نصلي، أم لا بد من التبين الحسي؟ هذا هو البحث، وهذا بحث مهم، أن التبين حتى يتبين لكم، هذا التبين أخذ بنحو الموضوعية أم بنحو الطريقية؟ هذا تبين حسي، إذا قلنا بأنه أخذ على نحو الموضوعية فالأحكام تدور مدار موضوعاتها، وبالتالي ما لم يتبين ضوء الفجر حسان لا تترتب الأحكام، نبقى نستمر بالأكل ولا تصح الصلاة إلى أن يتبين ضوء الفجر حسان. وإذا قلنا لا أخذ بنحو الطريقية فحينئذ يكفي التبين التقديري، يكفي أن نقول أنه لولا قاهرية ضوء القمر لتبين ضوء الفجر. لا شك عندهم، تقول زين إذا كان، يعني بعبارة أخرى ألخص ما قلته، من الواضح أن للتبين موضوعية في تعلق الحكم وتحقق الفجر، وما دام لم يرى البياض المنتشر في الأفق ولم يتميز عن الخيط الأسود لم يحكم بوجوب الإمساك ولا بصحة الصلاة. هذا واضح، واضح أو واضح؟ ما دام لم يرى البياض، ولا شك في أن عدم التبين إذا كان مستندا إلى مانع خارجي من وجود غيم أو ضباب أو غبار كثيف ونحو ذلك من موانع الرؤية فلا يضر، لأن القصور حينئذ إنما هو في الرأي لا المرئي. يوجد مانع أن أرى بياض الفجر، وإلا بياض الفجر موجود ومتحقق ومتبين في نفسه بدون قصور. بعبارة ثالثة، توجد ثلاث حالات: حالة أن الفجر لم يتبين في نفسه ولم يتميز من الخيط الأسود، فمن الواضح جدا عند الجميع أن للتبين موضوعية، وأنه عندما لم يكن متحققا لا يجب الإمساك ولا تصح الصلاة. هذه حالة. حالة ثانية، أن ضوء الفجر بين متبين في نفسه ومتحقق من غير قصور فيه، لكن هناك مانع منع الرأي عن رؤيته، فهذا قصور في الرأي للمرئي وعند الجميع تتحقق الأحكام المتعلقة والمترتبة على التبين. الفجر موجود في الواقع، ويوجد مانع عندي أنا سببه الغيم الأبيض أو سببه الغبار الكثيف أو سببه الضباب، منعتني أنا المرئي لا قصور فيه، الرأي فيه القصور، أيضا لا بحث في ذلك. حتى عند من يقول بوجوب تأخير الصلاة في الليالي المقمرة، في الليالي غير المقمرة إذا كان المانع ضبابا أو غيما أو غبارا كثيفا، القائلون بوجوب التأخير لا يقولون بوجوب التأخير، يقولون لأن أنا واضح أبدأ بين لكم الفرق عندهم، يقولون بأن القصور في الرأي للمرئي، إنما وقع الكلام فيما إذا استندت عدم إذا استند عدم استبانة البياض إلى ضياء القمر القاهر على ضوء الفجر والمانع من رؤيته وتبينه، فهنا وقع الكلام. قيل بعدم تحقق طلوع الفجر لعدم تبين البياض وإن اقتضت في الموازين العلمية الدقيقة كالساعة الدقيقة، القائلون بوجوب التأخير في الليالي المقمرة يقولون في حالة ما لو كان ضياء القمر قاهرا على ضوء الفجر بحيث لم يتبين ضياء الفجر فلا يكفي التبين التقديري، لأن التبين الحسي قد أخذ موضوع. واضح؟ طبعا من حقكم أن تتساءلوا يا أيها القائلون بوجوب التأخير في الليالي المقمرة، ما الفرق بين الغيم الأبيض وضوء القمر القاهر على ضوء الفجر؟ سيأتي من حقكم أن تتساءلوا، أضعوا في أذهانكم الآن. واضح؟ اختار هذا الكلام أن العبرة بالتحقق الحسي ولا يكفي التقديري، بالتبين الحسي ولا يكفي التقديري، المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال: مقتضى ظاهر الكتاب والسنة وكذا فتاوى الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبينه في الأفق بالفعل فلا يكفي التقدير، مع القمر لو أثر في تأخر تبين البياض المعترض في الأفق ولا يقاس ذلك بالغيم ونحوه، فإن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق. يعني يقول ضوء القمر مانع عن تحقق البياض، بينما الغيم مانع أن تحققوا الرؤية. البياض متحقق. أنت فين جاي؟ شلون يميز؟ لو كان فعلا ضوء القمر مانع عن تحقق البياض، مو عن رؤية البياض في الكلام في الحق معهم. لو كان مانعا يعني البياض لا يتحقق، لو كان الظاهرة كونية تمنع من بياض الفجر، من تحقق بياض الفجر في الحق معهم. هذا النقاش صغروي مو كبروي. أنت فين جاي؟ لكن من قال إن ضوء القمر مانع كوني عن تحقق البياض؟ مانع عن رؤية البياض لقاهريته على بياض الفجر. وتبعا للمحقق الهمداني احتاط كل من السيد الخميني سيد الإمام رحمة الله عليه والسيد الحائري بتأخير صلاة الفجر في الليالي المقمرة بحوالي 20 دقيقة، واحتاط آخرون استحبابيا بالتأخير لمدة 10 دقائق أو أقل أو أكثر حسب اختلاف ضوء القمر وقربه. ما هو الجواب عن ذلك؟ سيأتي إن شاء الله. فقط أردت أن أبين موضع الخلاف. موضع الخلاف أن لا أحد، أعيد موضع النزاع، لا أحد يقول بأنه إذا لم يتبين طلوع الفجر تجب الصلاة. للتبين موضوعي. ولا أحد يقول أيضا أنه لو كان المانع غيما أبيضا أو كان المانع ضبابا أو كان المانع شنو غبارا كثيفا، لا أحد يقول بأن الفجر لم يتحقق. ليش؟ قالوا لأن المانع هنا القصور في الرأي وليس المري. لكن الكلام موضع النزاع ما لو كان ضوء القمر قاهرا على ضوء الفجر. كلام المحقق الهمداني يقول ضوء القمر يمنع من تحقق البياض بخلاف الغيم، فانه مانع عن الرؤية لا عن التحقق. ما هو جواب ذلك؟ سيأتي. صلوا على محمد وآل محمد.